بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة الثامنة، منهجية التعريف بمراتب الدين. أصول: يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1- يتعرف على أهم عناصر المحتوى التعريفي بمراتب الدين، 2- يستدل على مراتب الدين بأدلة نقلية وعقلية، 3- يمارس أدوات التأثير في مواقف التعريف بمراتب الدين. العرض التدريبي. الوحدة الثامنة، التعريف بمراتب الدين. المحتوى التعريفي بمراتب الدين: تحرير مصطلح الدين. كلمة الدين في اللغة العربية تحمل عدة معان وردت كلها في القرآن الكريم: الجزاء، المكافأة، ومنه يوم الدين، ومنه اسم الله سبحانه وتعالى الديان، والدين الملك، الحكم، السلطان، الطاعة والانقياد، والدين الملك، الحكم، السلطان، الطاعة والانقياد. الدين اصطلاحا، في الاصطلاح العام، ما يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة. ما يعتقده أو ما يعتنقه، ما يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة، هو اعتقاد قداسة ذات، هو اعتقاد قداسة ذات، هو اعتقاد قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا وحبا، رغبة ورهبة. هذا التعريف فيه شمول للمعبود، سواء كان معبودا حقا وهو الله عز وجل، أو معبودا باطلا. على المعرف بالإسلام أن يوضح حقيقة الدين في المفهوم الإسلامي من حيث الدلالة والمعنى والإطلاق، فهو يختلف اختلافا كليا عن مفهوم الدين لدى غير المسلمين، فهو يعني النظام العام الذي يحكم الحياة، فهو مرادف لكلمة نظام أو منهج في الاصطلاحات الحديثة، مع شمول المدلول للإيمان والاعتقاد في القلب والسلوك في الواقع. وبالتالي فإن ترجمة كلمة دين بمعناها الإسلامي الواسع لا تحتويها كلمة religion في الإنجليزية مثلا، لأنها لا تحمل إلا معنى الطقوس، ولا تحمل المعاني التي تحملها كلمة الدين، ولا يوجد لدى غير العرب لفظة تعادل كلمة دين، والإسلام دين يحمل جميع المعاني السابقة لتجتمع كلها في المعنى الرئيس لكلمة دين: منهج كامل قام للحياة كلها، الدنيا والآخرة. إن الدين الإسلامي نظام ديني ودنيوي من صنع الله، فهو عالمي النزعة، ليس لفئة معينة ولا لفترة محدودة، فهو وحدة متكاملة يرمي إلى ضم البشرية كلها إلى لوائه، متساوية متآخية عبر الزمان والمكان إلى آخر الدهر. والدين بهذا المفهوم يختلف كليا عن مفهوم الدين لدى بقية الملل والديانات. والدين عند الله تعالى هو ملة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران الآية 19. ولا يقبل الله من الناس دينا غيره، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، آل عمران الآية 85. مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، والإحسان أعلاها. فالإسلام يمثل أعمال الجوارح، والإيمان يمثل أعمال القلوب، والإحسان إتقان تلك الأعمال وحسن أدائها مع كمال التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. أولا، الإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاثة. الإسلام لغة هو الانقياد والخضوع والذل، هو الانقياد والخضوع والذل. يقال أسلم واستسلم، أي انقاد. الإسلام بالمعنى العام التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه. فاليهود مسلمون في زمن موسى، والنصارى مسلمون في زمن عيسى، وأما حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. تعريف الإسلام بمعناه الخاص: الاستسلام لله والانقياد له اختيارا، الاستسلام لله والانقياد له اختيارا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهو المرتبط بعمل الجوارح، ويشمل خمس أركان وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت. ويمكن بيان الأركان فيما يأتي: 1- تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بأن الله هو المعبود الحق وحده لا شريك له، ولا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد من العمل بمقتضاها من القبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وجعلت هاتان الشهادتان ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال، فلا يقبل إسلام ولا عمل إلا بالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. للشهادتين ثمرات عظيمة، منها تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين، تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين. ولهذا من نطق بهما من قلبه فقد دخل في الإسلام، وحرم الله دمه وماله، وهذه ثمرة أخرى. ثانيا، إقامة الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النساء الآية 103. ومعنى الصلاة التعبد لله بفعل الصلاة على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها. ومن ثمرات الصلاة أنها سبب لانشراح الصدر وقرة العين وقوة العقل وحصول النشاط وطرد الكسل والابتعاد عن الفحشاء والمنكر وحصول الترابط بين المسلمين. ثالثا، إيتاء الزكاة هي التعبد لله ببذل القدر الواجب من الأموال الزكوية لمستحقيها، بحيث يخرج المسلم قدرا يسيرا محدودا من ماله ويدفعه إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين ونحوهم. ومن ثمرات الزكاة تطهير النفس من البخل وزيادة المال ونماؤه وسد حاجة المحتاجين والتكافل المجتمعي وشيوع المحبة بين الناس والتخلص من الإثرة والاستبداد والسلامة من الحسد وحصول التواضع والرحمة والشعور بالآخرين. رابعا، صوم رمضان وهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان، وذلك بأن يدع المسلم الطعام والشراب والجماع ونحوهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة شهر رمضان تعبدا لله عز وجل. من ثمرات الصيام تزكية الروح وتهذيب النفس وترفعها عن الدنايا وترويضها على ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله وتعويدها على الصبر وتحمل المصاعب. ومن ثمراته أيضا تنمية الإخلاص ومراقبة الله ورعاية الأمانة والشعور بالآخرين وطرد الفردية وحصول الصحة العامة للبدن. ومن وسائل التعريف الصحيح لفريضة الصيام ذكر أدلة الإعجاز التشريعي والطبي، وخصوصا الطب العلاجي الذي تقدمه هذه العبادة، والفروق الطبية بين صيام المسلمين وصيام غيرهم. خامسا، الحج وهو التعبد لله بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج ولو مرة واحدة في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن ثمرات الحج تذكر الآخرة وترويض النفس على بذل الجهد أو الجهد المالي والبدني تقربا لله. ومن ثمراته حصول التعارف والتواد بين المسلمين. ثانيا الإيمان، الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأخلاق، وقد مر فيما سبق الإشارة إلى شيء من شرائعه، ومر الحديث عن أركانه التي هي أساس لشرائعه. أما العقيدة الإسلامية فهي تشمل الإيمان بكل ما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأحكام القطعية وعالم الغيب والشهادة ونحو ذلك. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق والإقرار والثقة والطمأنينة. التصديق والإقرار والثقة والطمأنينة، ولفظة أقر أصدق في الدلالة والبيان لمعنى الإيمان، ولفظة أقر أصدق في الدلالة والبيان لمعنى الإيمان اللغوي والشرعي كذلك. وفي الاصطلاح تصديق بالجنان. الإيمان تصديق بالجنان، تصديق بالجنان، وقول باللسان، تصديق بالجنان وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي الاصطلاح الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان في الدين الإسلامي أصل العقيدة ومحله القلب، فلا يعلم حقيقته إلا الله. والإيمان في الدين الإسلامي أصل العقيدة ومحله القلب، فلا يعلم حقيقته إلا الله. وأسس العقيدة هي أركان الإيمان الستة، وهي: 1، الإيمان بالله تعالى، 2، الإيمان بالملائكة، 3، الإيمان بالكتب، 4، الإيمان بالرسل، 5، الإيمان باليوم الآخر، 6. الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة هي أساسيات الإيمان، وسبق في الوحدات الماضية بيان مفصل حول منهجية التعريف بالأركان التالية: 1. الإيمان بالله تعالى، 2. الإيمان برسله عليهم السلام، 3. الإيمان بكتبه المنزلة. ونتحدث هنا عن بقية أركان الإيمان. 4. الإيمان بالملائكة. الملائكة في أصل اللغة جمع ملك، وهو مشتق من الألوكة أي الرسالة، أو مشتق من الملك بفتح أو الملك بفتح الميم الملك، أو مشتق من الملك بفتح الميم وتسكين اللام، وهو الأخذ بقوة. مرة ثانية، الملائكة في أصل اللغة جمع ملك، وهو مشتق من الألوكة أي الرسالة، أو مشتق من الملك بفتح الميم وتسكين اللام، وهو الأخذ بقوة. والملائكة عالم غيبي، مخلوقون عباد الله مكلفون بالعبادة، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، أي أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يجوز عبادتهم مع الله، وهم خاضعون لله أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم خاضعون لله أتم الخضوع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنؤمن بوجودهم وبأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، ونؤمن بما ورد إلينا من صفاتهم، وهم أجساد، بعضهم له جناحان وبعضهم له 3 و4 وأكثر من ذلك، خلافا لمن قال إنهم أرواح. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها 1. العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. 2. شكر الله على عنايته ببني آدم، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقومون بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. 3. الشعور بالأنس والطمأنينة عندما يوقن المؤمن أن معه في هذا الكون الفسيح ألوفا من الملائكة تقوم بطاعة الله على أحسن حال وأكمل شأن. 5. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بإتيانه والعمل بموجب ذلك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وأعوذ بك من أهل النار. وعلى الداعية المعرف أن يدرس تصور اليوم الآخر عند من يحاورهم وعلى الداعية المعرف أن يدرس تصور اليوم الآخر عند من يحاورهم، وأن يؤكد أن القرآن الكريم تحدث عن البعث واليوم الآخر بالتفصيل لكونه آخر الكتب السماوية، وأن الإيمان بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية له آثار طيبة على نفس الإنسان وحياته وسلوكه في الدنيا، وأن يبين ثمرات الإيمان بالبعث واليوم الآخر، والتي منها أن الإنسان يعلق نظره ورجاءه بالله تعالى في عالم آخر بعد عالم الأرض، فلا تستبد به ضرورات الحياة الدنيا، ولا يستبد به القلق على تحقيق جزاء سعيه في عمره القصير المحدود، أو فوات أخذه لحقه المسلوب، أو الاقتصاص ممن ظلمه، إذ أمامه يوم للعدالة لا يظلم فيه أحد مقدار حبة من خردل. هناك فرق جوهري بين المؤمن بالآخرة وبين الكافر بها. في أخلاقهما وفي مقاييسهما ونظرتهما إلى الأمور. العمل الحسن في نظر الكافر هو كل ما يجلب له كسبا وربحا في الدنيا، لا يتحرج من استخدام الوسائل الظالمة لبلوغ أهدافه، والعمل السيء في نظره هو كل ما يدخل ضررا على مصالحه الدنيوية أو يحول بينه وبين إشباع شهوة من شهواته. وتبين هذه الثمار أكبر أوجه الاختلاف بين منهج الإسلام وسائر المناهج الإنسانية المعاصرة، كون هذه المناهج والأفكار قامت على نظرة إلحادية في الأصل لا وجود للمصالح الأخروية فيها. سادسا، الإيمان بالقدر خيره وشره. من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم، والتي شغلت أذهان الفلاسفة والمتكلمين وأتباع الطوائف من أهل الملل وغيرهم، وعلى الداعي أن يركز على المعاني الإجمالية في هذا الباب لأنه دقيق المسائل وكثير التفرعات. معنى القدر شرعا هو تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وصفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك في الأزل، ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. معنى القدر شرعا مرة أخرى هو تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وصفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك في الأزل، ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. معنى الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بأن الله يعلم ما يكون وما كان، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لا يكون، وأن الله كتب مقادير الخلائق فلا يقع شيء إلا بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن أهم نتائج التعريف بموضوع الإيمان بالقدر أنه يثمر في المدعوين الخلاص من الشرك. حيث يدركون أن جميع الكائنات واقعة تحت قهر الله، محكومة بقدره، ليس لها من الأمر شيء، فلا تملك لنفسها جلب نفع أو دفع ضر. ومن ثمرات الإيمان بالقدر سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال وترك التحسر على ما فات، ويورث في الإنسان الشجاعة والإقدام وطرد اليأس وقوة الاحتمال. ولهذا يجد المؤمنون بالقضاء والقدر راحة وطمأنينة لا يجدها غيرهم ممن لا يؤمنون بقضاء الله وقدره. بينما يشيع القلق والانتحار في المجتمعات التي لا يؤمن أهلها بالله وقدره، فتراهم لا يحتملون أدنى مصيبة تنزل بهم. ثالثا الإحسان. إذا كان الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، فإن الإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فإنه يشمل الدين كله. الإحسان لغة مصدر أحسن يحسن إحسانا، وهو ضد الإساءة، وهو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. الإحسان شرعا يطلق على نوعين: النوع الأول الإحسان في عبادة الله عز وجل، النوع الثاني إحسان إلى عباده وهو على قسمين: القسم الأول واجب مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، القسم الثاني الإحسان المستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي. الإحسان بلغة العصر هو تاج الإسلام وروحه وغايته وأعلى مراتب الدين، وهو قيمة عالية شاملة لكل أفعال وأقوال وعبادات العبد، تسبق ظهور مصطلحات معاصرة مثل الجودة وأنظمتها ومعايير التميز وجوائز التميز. ويزخر التاريخ الإسلامي بمئات الصور والنماذج للإحسان وعلى كل المستويات. ودليل الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل، فعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد البياض أو رجل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم. النص القرائي حول تعدد تعريف الإسلام. ممن أجاد في موضوع تقريب معنى الإسلام لغير المسلم الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه الفريد أصول الدعوة، حيث أورد 6 مداخل تعريفية للإسلام، حيث ذكر قاعدة نفيسة في موضوع تقريب المصطلحات الدينية لغير المسلم. قال: ومما تجب ملاحظته أن ما ذكرناه من تعاريف متنوعة للإسلام إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر، إذ يمكن الإتيان بتعاريف أخرى بعبارات متنوعة ولا مانع من ذلك، بشرط أن يكون مضمون التعريف صحيحا ومنطبقا على معنى الإسلام، وأن تكون ألفاظ التعريف واضحة صحيحة لا لبس فيها ولا غموض ولا اشتباه. ثم قال: والغرض الذي نقصده من إرادة التعاريف المتعددة للإسلام هو أن يجد الداعي بين يديه جملة من التعاريف يستطيع أن يختار منها ما يناسب حال المدعو من جهة مدى فهمه وثقافته وعلمه وسلامة فطرته ونوع الشبهات التي غشيت قلبه والمعاني التي هو بحاجة إلى معرفتها عن الإسلام أكثر من غيرها. فالشخص الحائر الذي قرأ ما يسمى بالفلسفة فاشتبهت عنده الأمور يناسبه إذا سئل عن الإسلام أن يجاب بالتعريف الخامس، وهو أن الإسلام هو الأجوبة الحق الصحيحة لما يرد على ذهن الإنسان من أسئلة: من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير، والتي بلغها رسول الله محمد إلى الناس. والمشتغل بالأمور القانونية والعلوم الاجتماعية يناسبه عندما يسأل ما هو الإسلام أن يجاب بالتعريف الثالث. وغير المسلم إذا دعي إلى الإسلام وسئل عنه يجاب بالتعريف الأول: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. من نماذج المحتوى التعريفي المميز الصلاة نموذجا. عند توجه حوار الداعي المعرف عند توجه حوار الداعية المعرف في الموقف التعريفي إلى قضية من قضايا الإسلام بعينها يكون من المهم أن يدرسها دراسة خاصة عميقة يستجلي فيها العديد من الأدلة والحجج العقلية لتكون لديه ذخيرة علمية بين يدي الموقف التعريفي وبما يناسب حالة المدعوين. فمثلا في قضية الصلاة في الإسلام يؤكد الداعية المعرف على أن الصلاة شريعة ربانية خالصة فيها من المعاني وأسرار التشريع، ما جعلها سببا قويا لدخول الكثير من الناس في الإسلام بمجرد رؤية صلاة المسلمين واصطفافهم للصلاة. ويستخدم إذا ناسب وتيسر صورا ومقاطع في الفيلمية لذلك مثل الصلاة من الحرمين الشريفين وأجمل المساجد حول العالم، ثم يشرع في بيان ما يميز الصلاة كعبادة وأنها تحتوي في داخلها على أسرار عظيمة، وهذه الأسرار تصل إلى حد الإعجاز في جوانبها المتنوعة وفوائدها العظيمة في الروح والنفس والقلب والعقل والبدن والأخلاق ورضا الخالق. فمن ذلك ذكرت فريضة الصلاة في القرآن الكريم في أكثر من 60 موضعا، بمعنى الصلاة المفروضة أو بمعنى صلوات على وجه التحديد. وتمثل الصلاة في شريعة الإسلام أهمية بالغة التأثير كونها أحد أركان الإسلام الخمسة وأول فريضة فرضها الله على عباده المؤمنين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وقد شبه النبي أهمية الصلاة في الدين بموضع العمود من البيت. الطهارة في الإسلام لا نظير لها عند غير المسلمين من اتباع الديانات الأخرى، وتمثل حجر الزاوية في بناء الطب الوقائي الإسلامي لحماية المجتمع والفرد من أخطار التلوث. ولقد أظهرت نتائج الفحص المجهري للمزارع الجرثومية من أنوف من لا يصلون وجود مستعمرات جرثومية عديدة بها كميات ضخمة من الجراثيم، كما أن غسل القدمين في الوضوء عند الصلوات اليومية من الفروض الإسلامية التي تأثر بها اليهود في بعض طقوسهم. مؤخرا ثبت أن الاستنشاق في عبادة الوضوء كان سببا طبيا للوقاية من جائحة كورونا. مكانة الصلاة في الإسلام عظيمة فقد فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، كما أن صفتها فريدة في التعليم لأول مرة، فحين فرض الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأمه يومين، وبين له مواقيت الصلاة وأركانها وسننها وهيئاتها. من الإعجاز العلمي في مواقيت الصلاة ارتباطها بمظاهر كونية ثابتة، أثبتت البحوث العلمية والطبية الحديثة أنها تتوافق مع ذروة النشاط العضوي للجسم مما يؤدي إلى ضبط إيقاعه خلال اليوم من خلال توليد الطاقة المتجددة. من الناحية النفسية تقول الدكتورة روز هيفلر دينج المستشارة الطبية لمستشفى بوستن أن من الأدوية الشافية للقلق إفضاء الشاكي بمتاعبه إلى شخص يثق به، وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل ينتهي القلق من أذهانهم، فإن مجرد إفضاء الشكوى فيه شفاء. حالة تدريبية: دور المسجد والصلاة في التأثير على المدعوين. قصة رجل من زعماء المشركين هداه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، روى قصته الإمام البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلال الحالة التجريبية، دور المساجد والصلاة في التأثير على المدعوين، ما الفرص والقوة في إدخال غير المسلمين إلى المساجد في هذا الزمن، تأليفا لقلوبهم وتعريفا لهم بشعائر المسلمين؟ ما التهديدات والمخاطر من إدخال غير المسلمين إلى المساجد في هذا الزمن، تأليفا لقلوبهم وتعريفا لهم بشعائر المسلمين؟ من خلال تجربتك الدعوية، أذكر بعض الجوانب التي يستحسن إبرازها لزوار المساجد من غير المسلمين، مسترشدا بالمهارات التعريفية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مع الصحابي الجليل ثمامة بن آثال الحنفي رضي الله عنهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تمت قراءة الوحدة الثامنة في حقيبة مهارات اكتشاف الصفات، قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على نعمه.